إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال حديثنا موصولا مع محنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل ومحنة القول بخلق القرآن. وذكرنا أن هذه الفرية بدأت على أيدي المعتزلة وظلت خبيئة خوفا من سيوف ولاة الخير، حتى جاء الوقت الذي استطاعت فيه جماعة الضلال أن يحيقوا بالمأمون وأن يملغوا دماغه بهذا الباطل، فنزل على قولهم. وما كان يمنعه من حمل الناس على هذا الباطل إلا بقاء بعض أشياخه ممن كان يخشى منهم، فلما ظن أن الدنيا خلت من المشايخ وأنه لن يستطيع أحد أن يرد عليه، قوي قلبه على هذا الباطل فذهب يحمل الناس عليه. ولقائل أن يقول يعني كيف ظن ذلك وكان في الدنيا يومئذ علماء أفذاذ كبار، فكما قلنا إن ذلك هذه التعمية على هؤلاء الكبار وعدم علمه بهم أصلا، كما سيظهر الآن في كتابه الذي كتب به إلى إسحاق بن إبراهيم والي بغداد في إحضار المشايخ الأئمة الكبار المعتزلة الذين حوله ابن أبي دواد وهؤلاء الأشكال، ما كانوا يعلمونه بهؤلاء العلماء ولا كانوا يدخلونهم عليه أصلا، فهو ما كان يظن أن في الدنيا عالما إلا أحمد بن أبي دواد فقط، كان مصور له كده كما هو شأن أهل البدع والضلال، هو مال دماغه أن أنا بس اللي بفهم وأن من سواي ما يفهمش حاجة، لا تقول لي بقى أحمد بن حنبل ولا ابن معين ولا ابن المديني ولا حد من دولي، هؤلاء كلهم صبيان بالنسبة لي. ده اللي حصل. فحمل المأمون الناس على القول بخلق القرآن، وقد ألف في هذه المحنة علماء كثيرون، كان منهم حنبل ابن إسحاق ابن حنبل ابن عم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ألف كتابا في محنة الإمام أحمد، فيقول في هذا الكتاب: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: أول من حمل للمحنة سبعة أنفس. أول ناس بدأوا بيهم في المحنة دي سبعة، هم يحيى بن معين وأبو خيثمة زهير بن حرب وأحمد بن إبراهيم الدورقي وإسماعيل الجزري ومحمد بن سعد كاتب الوقدي صاحب الطبقات وأبو مسلم المستملي، وكانوا أول ناس دعا بهم المأمون. فلما دعا بهم أجابوا، أول ما خدهم وعرضهم وقال: أعمل فيكم وأسوي لازم تقولوا مش عارف إيه، قالوا: أنت عايز تقولي قال كذا، قالوا كلهم اللي هو كان عايز يقول، قالوا: ماشي، القرآن مخلوق مخلوق نعمل إيه. فيقول أحمد: أجابوا، سمعوا كلام الراجل وقالوا الضلال والكفر، ولو كانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر وحذرهم الرجل. ولو هم كانوا صبروا شوية وكانوا تمسكوا كانوا معلش ضربوا ولا العمل فيهم اللي اتعمل، هم كلهم علماء لكن كلهم خاف السيف ولعل لهم عذرا، خافوا من القتل، بعضهم كان عنده أولاد وبعضهم كان عنده ظروف فخشوا أن يقتلوا، فقالوا اللي انت عايزه، وأخذوا بالتقية في هذا الباب، وإلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وراح قالوا لهم عايزين. فأحمد كان إذا ذكرهم يغتم ويهتم ويقول: أجابوا، لو صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر ولسكت الرجل، لا لو هم كلهم وقفوا قالوا لا مش هينفع ازاي نقول حاجه زي كده؟ كان المأمون عمل لهم حساب كان خاف منهم. ولكنهم لما اجابوا وهم عين البلد اجترأوا على غيرهم. وكان ابو عبد الله اذا ذكرهم يغتم ويقول هم اول من سلم هذه الثلمه، اول ناس فتحوا السكه ديت الجماعه العلماء دول. اخطاوا عفى الله عنهم. يقول حنبل وحدثني ابي قال ورد كتاب المأمون من الروم الى بغداد الى اسحاق بن ابراهيم، اسحاق بن ابراهيم دوالي بغداد، يامره بامتحان ابي عبد الله احمد بن حنبل وعبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن حماد المشهور بسجاده ومحمد بن نوح جار احمد، فوجه اليهم اسحاق واحضرهم فادخلوا على اسحاق فامتحنهم جميعا. امتحنهم قال لهم قولوا القران مخلوق. فأبى أبو عبد الله، أبا أحمد رفض، وأبى معه من كان معه من القوم أن يجيبوا. فلما كان بعد يوم أو يومين دعا إسحاق والي بغداد بالقوارير وسجادة من الحبس وهما مقيدان فسألهما فأجاباه فأخلع عنهما. لما جاب الجماعة دول القوارير وأحمد بن حنبل وسجادة ومحمد بن نوح حبسهم، خدهم من بيوتهم وحبسهم في المحبس عنده وسابهم كده يومين في الحبس، وبعدين طلع منهم اثنين. أحمد بن حنبل رفض تماما، قال لو موت مش هقول حاجة، لا أقول إلا بما في كتاب الله، لا أقول إلا الصواب لو قتلت، ده دين والموضوع هزار. وكذلك محمد بن نوح جاره لم يكن من أهل العلم لكن كان عنده صدق مع الله عز وجل. فبعد ما حبسوهم يومين أخرجوا منهم القواريري وسجادة فعرضوا عليهم الأمر فقالوا اللي أنتوا عايزينه، خافوا يعني وقل لي عنهما. فكان أبو عبد الله يقيم عذرهما، كان يقول دولي معذورين، الجماعة اللي اتحبسوا دولي لهم عذر. يقول أليس قد حبس وقيد؟ قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم قال أحمد بن حنبل الحبس القيد كر والحبس كر والضرب كر، فأما إذا لم ينل بمكروه فلا عذر له. يقول أنا أعذر دولي، أنا أعذر الجماعة اللي ضربوا دولي، وفي الآخر سلموا وقالوا إحنا معاكوا خلاص خافوا من الضرب. لكن اللي ما ضربش أصلا الجماعة اللي خلوهم في الأول دي ما حدش كلمهم لسه خالص وقالوا اللي أنتوا عايزين نقوله. إيش عذرهم عند الله؟ زي واحد النهاردة تقول له والله اعمل كذا من السنة يقول لك أنا خايف يتعمل فيا ويتعمل، هو حد جاله حياتك لسه؟ لما حد كلمك يبقى يا سيدي يقول والله أنا معذور، لكن ما حد كلمك بعد يقول والله أنا خايف على مش عارف إيه وبتاع إيه، مالك عذر عند الله؟ يا تارك السنة لخوف كذا أو كذا ولم يكلمك أحد ولا أحد سيكلمك، لا عذر لك عند الله لما حد يقول لك ما تعملش ديت وينبه عليك ويشدد عليك وتضرب وتحبس، ساعتها بس بقول والله لا أنا لي عذر عند الله، القيد كره والحبس كره، أنا مكره أعمل إيه. وفي الكتاب اللي يقول أحمد بن حنبل اطلعت على الكتاب الذي بعث به المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم بأسمائنا، بعت يقول حات لي أحمد بن حنبل وحات لي محمد بن نوح وحات لي القوارير وحات لي فلان. فمكتوب في الكتاب إيه بقى؟ مكتوب في الكتاب أما أحمد فذلك الصبي، العيل دوت يعني أحمد صبي، هذه الفتنة أصلا قامت في سنة 218. أحمد ساعتها كان عنده كم سنة رضي الله عنه؟ أحمد ولد سنة 164، 164 ل 204 يعني كام؟ 40 سنة، وكمان 14 سنة يعني 54 سنة. أحمد كان ابن 54 سنة يعني خلاص 4 سنين ولا وبعنه 60 سنة، دخل على 60 اهو في عشر في 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 وسط عشر 50، رجل كبير السن. وابن أبي دؤاد الكذاب الدجال مفهم الخليفة إن أحمد ده عيل صغير وإن ولد مخه ضارب وإن هو مش عارف بيقول إيه وجاب دين جديد وشوية عيال يا مولانا والقصص دي كلها مفهمه كده فعلا. ولهذا جاء في الكتاب من المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم حتى شوية العيال دولي، أحمد ده الصبي دوت حتهولي صبي، وأما ابن نوح فذلك ماله ولهذا، وماله مال المسائل دي وراء طالب علم ابن نوح دوت، وأما فلان فآكل أموال اليتامى، وأما فلان فكذا وكذا، واخذ يسمي كل عالم ويسمه بأوصاف ليست فيه، يفتري عليهم. أحمد صبي وابن نوح ملوش دعوة بالدعوة وملوش دعوة بالعلم، إيه دخلك في القصة دي يا سيدي؟ وفلان ده القوارير ده أكل أموال اليتامى، إمتى وفين وإزاي؟ هو كده تهم ملفقة جاهزة حتهم. فقبض على هؤلاء وبدأت المحنة. لما لم يجب طبعا احنا بيتن اجابوا القواريري وسجادة بعد ما اتحبسوا يومين خافوا ولهم عذرهم, لان كما يقول احمد القيد كره والسجن كره مكرهين, وربنا يقول الا من اكره وقال مطمئن بالايمان, واخذين بالكم. فبعد كده بقى ورد كتاب المأمون الى اسحاق بن ابراهيم, حات لي بقى الجماعه اللي مخهم ناشف دول, احمد بن حنبل ومحمد بن نوح, قيدهم وابعتهم لي الى الروم. فامر بحمل احمد بن حنبل ومحمد بن نوح, ومحمد بن نوح هذا كان جار احمد, كان رجل من اهل الدين, ما كانش من طلاب العلم قوي, لكنه كان عنده كما قلت اعتقاد صحيح, وكان عنده حب لله عز وجل, وعنده قرب من وعنده ولع بالسنه, وعنده صدق واخلاص, يعني دخل في هذه المحنه وثبت, وبعض العلماء ما ثبتش. فالعبره مش بالعلم في كل الاحوال, يعني ممكن واحد يبقى حافظ كل حاجه وعارف بس ما دينه مش قوي قوي, واحد ما يكونش عنده العلم ده كله, عنده كلمتين بس بيعمل بيهم, فالمرء يعني ما يستصغر احدا في الله عز وجل. فامر بحمل احمد بن حنبل ومحمد بن نوح, فحمل الى طرسوس مقيدين عشان يقابلوا المأمون هناك. ذكر ابن الجوزي بسنده الى ابي جعفر الانباري انه قال: لما حمل احمد الى المأمون أخبرت فعبرت الفرات, لما خدوه بحيث وصلوه يقول أنا رحت يعني وعديت ناحية تانية من الفرات, فإذا هو جالس فسلمت عليه, فقلت يا أبا جعفر, فقال لي أحمد: يا أبا جعفر تعنيت, تعبت نفسك, إيه اللي جايبك؟ فقلت: ليس في هذا عناء. وقلت له, أبو جعفر الأنباري بيقول لأحمد بن حنبل, وقلت له: أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك, فوالله إن أجبت إلى خلق القرآن ليجيبن بإجابتك خلق من خلق الناس, وإن أنت لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير. ومع هذا فإن الرجل يعني المأمون يعني إن لم يقتلك فالموت لابد واقع بك, فثق بالله ولا تجبهم إلى شيء. بقوله أنت ما أوعى تخاف, أنت اليوم يا أحمد رأس من رؤوس المسلمين, الناس كلها بتبص عليك, لو قلت نعم كله هيقول زيك, انك انت الوحيد اللي واقف, الكل خلاص خاف وكله جري, انت الان اللي واحد الباقي, لو انت قلت نعم كله وراك, لو قلت لا الناس وراك, فاياك ان تزل, لا يخيفنك القتل, اجلك معروف قبل ان تخلق, اجلك معروف, هتموت الساعة كام وامتى وعلى يد مين, فلن يقدمك هذا الامر من اجلك ولن يؤخرك. وده اللي يعرف هذا الكلام يهون عليه كل شيء, لداه لا يقدم ولا يأخر, أجلك مرهون معروف كتب وأنت في بطن أمك في كتابك, يكتب يؤمر بكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد, مش ده صحيح؟ فقال له لا يخيفنك أمره. أما الرجل يعني المأمون فإنه إن لم يقتلك خليه عفى عنك, ستموت, ما أنت ليك معاد هتموت فيه برضه, ما فرقتش, فثق بالله ولا تجبهم إلى شيء. قال: فجعل أبو عبد الله يبكي, جعل أحمد يبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله. هذا الكلام يا أخواننا أحيانا وإن كان من بعض الناس ممن هو أقل من رتبة المتكلم معه بيكون مثبت, المرء في الشدائد وفي المحن محتاج أي حد يقول له ولو كلمة, يقول له بس اصبر اثبت لا تخف منصور إن شاء الله, الله معك لا تبع دينك. هذا الكلمة لو قالها له أي إنسان في أي وقت, في وقت المحن بالذات الإنسان بيبقى قلبه متعلق بأي حد يثبته, فلا تبخلوا على أنفسكم بهذا التثبيت. والمرء لما تقع في ضائقة يلجأ لله عز وجل ثم لأهل العلم يثبتونه. واحد يبقى عايز يسيب الحرام ولا حاجة وخايف ويقول أنا بس أنا خايف أكل عيش وكنت مظبط أموري على وضع معين ولو أنا سبت الحرام دوت هجيب أكل منين, عايز حد يقول له بس ومن يتق الله يجعل له مخرجا, أثبت سيجعل الله لك مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب, سيأتيك رزقك من حيث لا تشعر, من طريق لم تكن تحسب له أصلا. أنت عامل حسابك لو أن سبت الشغل ده أشتغل عند فلان ده حسابك أنت, أنت كده بتحتسب هذا, لا لو أنت بقى اتقيت الله سيأتيك الرزق من باب لم يخطر لك على بال, فعايز كلمة تثبته. فأحمد لما سمع هذا الكلام من أبي جعفر الأنباري أخذ يبكي ويقول: ما شاء الله, كان يقول ثبتني قويت قلبي. قويت قلبي. وذكر البيهقي وابن الجوزي أيضا أن أحمد بن حنبل قال: ما سمعت كلمة كانت أقوى لقلبي من كلمة كلمني بها أعرابي. قال لي أعرابي، رجل معرفوش كده من العرابي يعني، قال: يا أحمد، إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا. واللي وقع ترجع أثبت على الحق، لو مت تكون شهيد وبأحسن ميتة في الدنيا. طب لو عشت بعد ما عملت من الخير ووقفت في حف الحق، تعيش طول عمرك حميدا. ما يتقالش أحمد خاف ورجع وباع الدين، اوعى أمسك نفسك. وجاءه، لكن هذا سيأتي بعد هذا في مما قوى قلب أحمد أيضا، وده أمور عجيبة جدا. الراجل اللي هو أبو الهيثم العيار، لص من اللصوص، كان محبوس مع أحمد في السجن. وأحمد رضي الله عنه كان كل المخوفه بس الضرب، يقول: لو القتل لا لنفسي أهون علي من زر قميصي هذا، نفسي أهون علي في الله من الزرار بتاعي، اطعوها في أي لحظة مش مشكلة عندي، لكن أنا خايف الضرب، ما استحملش، أجزع يعني أتبهدل. شو واحد على كده رضي الله عنه؟ فكان اللي مخوفه كله الضرب مش القتل، مش فرق مع القتل، خايف الضرب. فجاءه أبو الهيثم العيار وقال له: يا أحمد، أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت، 18,000 صوت ضربتهم على أن أنطق ولم أنطق بشيء، عشان أعترف بس بحاجة ما اعترفتش بحاجة برضو بعد الضرب ده كله، ولم أمت، وأنت فاثبت فإنك على الحق. يقول: فخوه قلبي جدا، لسه بقول لي كده وأنا مش قادر. قال: فنسيت كل شيء وقوي قلبي. فكان أحمد يدعو له بقية عمره، يعني إذا ذكره يقول: اللهم ارحم أبا الهيثم العيار، الرجل ده ثبتني، اللص دول. فالمرء في أوقات الشدة وبعايز أي كلمة من أي حد يثبته، ومحدش يستخسر يتكلم ويقول ويذكر بالله عز وجل، لأنه تبقى وقت المحنة القلوب تبقى منفتحة، وقت المحنة والبلاء القلب يبقى مفتوح على مصراعيه، وعايز أي حد بس يستغل هذه الفرصة ويستثمر هذا الفتح. فهذا الذي وقع لأحمد. وكان الأمر كما قال الأعرابي لأحمد، فلقد أحمد نجا، ما قتل والحمد لله، لكنه عاش حميدا، ارتفع ذكر أحمد ورفع الله شأن أحمد بعد هذه المحنة، وعظم عند الناس وارتفع أمره جدا. ولقيه رجل آخر وهو راحل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ مين فيكم أحمد؟ ما يعرفش شكله، يسمع عنه. فقيل: هذا هو دوت أحمد. فقال لأحمد: ما عليك أن تقتل ها هنا وتدخل الجنة ها هنا. قال له: أنت خايف لي؟ إيه اللي هيحصل؟ هتموت يعني؟ هتموت هنا تخش الجنة هنا، هتدخلها فورا الجنة إن مت في سبيل الله، ما تخافش أثبت. فالناس قلوبهم مع أحمد رضي الله عنه. يقول أحمد بن غسان: كنت سائرا مع أحمد لما طلبه المأمون، فإذا نحن برجل عليه عباءة قد شدها على عنقه، فقال: يا أبا عبد الله، إن الله قد رضيك له وافدا. الله ارتضاك أن تكون وافدا من عنده، متكلم بكتابه وسنة رسوله ومبعوث من عنده يعني للناس، يعني حتى تقف في هذه المحنة وتنصر الدين. فانظر ألا يكون وفودك على المسلمين وفودا مشؤوما، أو تكون شؤ على الناس تبيح لهم الحرام، واعلم أن الناس إنما ينتظرونك لأن تقول فيقولوا، هيمشي وراك، فاعلم إنما هو الموت والجنة، يعني آخرتها هتموت هتخش الجنة. ثم مضى والرجل سابه مش قال: فلم يكن بأسرع من أن ورد علينا قاصد المأمون، فقال: أين هؤلاء الأشقياء؟ الرجل ده مشي من هنا وقال لك من دولي، وجاء رسول المأمون قال: أين الأشقياء؟ فين الجماعة المتعبين دولي المجرمين، يعني أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. فقال له أحمد: يا عدو الله، أنت تقول القرآن مخلوق ونكون نحن الأشقياء؟ تكفر أنت وندخل نحن النار، يعني كيف إحنا أشقياء يعني؟ قال: فأنزلنا من المحامل، نزلنا من الجمل اللي كنا ركبين عليه دوت، وصيرنا في خيمة، فخرج إلينا خادم وهو يمسح عن وجهه بكمه. طلع بعض الخدم، عارف أحمد بن حنبل، هم محبوسين في الخيمة دي، وأخذ يمسح عن عرقه بكمه وهو يقول: عز علي يا أبا عبد الله، أنا خايف عليك، لقد جرد أمير المؤمنين سيفا لم يجرده قط، وبسط نطعا، نطع الجلد يفرش على الأرض حتى إذا قتل المقتول ما يوسمه. يعني يقول إن أمير المؤمنين المأمون قد رفع سيفا وجرد سيفا ما جرده قط، وبسط نطعا ما بسطه قط. ثم قال، يعني المأمون قال: وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رفعت عن أحمد ولا صاحبه حتى يقولان القرآن مخلوق. يعني الرجل جاي لك أنت مخصوص وناوي لك وهيموتك لو ما قلتش القرآن مخلوق. قال أحمد فنظرت، يقول هذا راوي القصة، يقول: فنظرت إلى أحمد وقد برك على ركبتيه ولحظ السماء بعينيه، ثم قال: على عن هذا الفاجر حكمك حتى يتجرى على أوليائك. يقول يخاطب ربه، يقول: على عنه حكمك يا رب حتى يتجرى على أوليائك بالضرب والقتل، فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فاكفنا مؤنته. يقول: يا رب لو أن كلامك هذا القرآن غير مخلوق كما هو مذهبنا وكما هو عقيدتنا وكما هو الحق فاكفنا هذا الرجل المأمون دول. قال: فوالله ما مضى ثلث الليل الأول إلا ونحن بصيحة وضجة، سمعنا صراخ، وإذا قاصد المأمون قد أقبل علينا فقال: صدقت يا أبا عبد الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، وقد مات أمير المؤمنين. الموضوع كبير. أحمد رجع يا ربي في هذه المحنة وقال: يا رب إن كان كلامك غير مخلوق كما هو الدين الحق فاكفنا المأمون، وإن كان مخلوق نموت نحن. فقوى الله جانبه ونصره وقتل المأمون في الليلة ومات المأمون. فرد أحمد وصاحبه إلى بغداد، وبقيت هناك مراحل أخرى كثيرة لم يقف الأمر عند هذا الحد ولم يعتبره، بل جاء وراء المأمون المعتصم وبعده الواثق، وتستمر المحنة وأحمد صابر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.